جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرة، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. كما أيضا نستقبل أسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الأسئلة التي يرسلها مشاهدون ومشاهداتنا على وسائل التواصل فيما يتعلق بالنهي عن الأخذ من الشعر والأظفار. البعض يسأل عن موضوع يعني تمشيط الشعر وما يسقط منه، هل هذا يؤثر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه النهي الصريح لمن أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، هذا هو القول الراجح وهو المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم. ولكن من أراد أن يمشط شعر رأسه من رجل أو امرأة فلا بأس بذلك، وما يتساقط هو شعر ميت، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق. ويدل لذلك قصة عائشة رضي الله عنها، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج متمتعة، ثم أتاها الحيض واستمر معها الحيض إلى يوم عرفة ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقلب التمتع إلى قران، وقال لها انقضي اغتسلي وانقضي شعر رأسك وامتشطي، وهذه اللفظة في الصحيحين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تمتشط مع أنها محرمة. فإذا كان يجوز للمحرم أن يمتشط فمن باب أولى، من يريد أضحية أن يضحي يجوز له الامتشاط من باب أولى، وعلى ذلك فلا حرج في أن يمتشط الرجل أو المرأة ولا يضره ذلك، وما قد يتساقط هو شعر ميت.
من ضمن الأسئلة كذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع، من أراد الحجامة وبالتأكيد من أراد أن يحتجم خاصة في رأسه لابد أن يحلق، فهل يجوز في هذا الوقت الحاجة؟
نعم، كذلك أيضا من أراد أن يحتجم واحتاج لأخذ شيء من الشعر فيكون هذا للحاجة ولا يضر ذلك إن شاء الله.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا، من نسي السجدة الثانية في الركعة الثالثة ولم يتذكر إلا حينما شرع الفاتحة من الركعة الرابعة، ما الواجب عليه؟
الواجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجود وبما بعده ثم يسجد للسهو، فإن لم يتذكر إلا بعدما وصل إلى موضع السجود من الركعة التي بعدها فتبطل تلك الركعة التي ترك فيها السجود وتقوم التي بعدها مقامها ويسجد للسهو. فإن مضى على ذلك مدة طويلة، بأن كان الأخ السائل مثلا حصل منه هذا وهو ينتظر الجواب ومضى على ذلك مدة طويلة، فيطلب منه الآن أن يعيد تلك الصلاة لأنه الآن يصعب التدارك فيعيد تلك الصلاة.
يوسف تفضل. يا يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أظن أن ممكن يا شيخ صالح الأعمال. يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول
خفيف إن شاء الله. أول سؤال يا شيخ، الأضحية الآن هل في فرق بين الأجر أني أضحي أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، ولا كلهم زي انا اعرف انه الاضحيات ثلاث ايام.
السؤال الثاني
افضليه بين اول يوم وثاني يوم.
السؤال الثاني
السؤال الثاني احفظك الصدقه الان اذا رأت ان اتصدق هل اتصدق يعني هل يجوز اني اشر مع صدقه هذه والله ما اجر لي ولي والدي ولي اهل بيتي هكذا ولا لنفسي؟
ابشر ابشر. السؤال الثالث
والسؤال الثالث الله احفظك برضو انا الاضحيه اللي هو عندما اسمي يعني اقول الله ما اللهم عني وعن اهل بيتي وعن والدي سواء حيين ولا ميتين او بس فقط الحيين.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى حياك الله. عبد الملك تفضل. يا عبد الملك معنا؟
اي معك.
تفضل يا عبد الملك.
عندي سؤال.
ما هو سؤالك؟
هل القرآن نزل بحركات ولا بدون؟
القرآن؟
ايه.
انت تقصد في كتابته ولا في لفظه؟
في لفظه.
في اللفظ لازم في حركات.
ايه؟
يعني انت تقصد يعني في اللفظ لازم في حركات لانها تنطق ولا لكن تقصد يمكن تقصد الكتابة. طيب عبد الملك على كل حال الشيخ يوضح لك بالتفصيل ان شاء الله. شكرا. ابو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم؟
يا هلا وسهلا حياك الله يا عبد الملك.
ثلاث اسئله الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ انا بعض الاحيان انا بضحي ان شاء الله كتب اكل من اظافيري بعض الاحيان وانسى كل ناسي طبعا.
اي نعم.
السؤال الاول. السؤال طيب. الثاني شيخ الان عند في بعض الناس عنده اللحية كثيفة فيها شعر أبيض لو شيب يشيله بيده لو يجوز هذا أو لأنه يقول ما بيصبغ.
طيب السؤال الثالث.
عندي زوجة الله يهديها لاجئة نروح لها كذا أقول بشي الله يكرمكم شربات عشان السيقان هذا ولا تسمع الكلام.
طيب يعني أنت تقصد وقت الخروج من المنزل؟
اي نعم وقت الخروج نعم تلبس شراب طويل
تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. علي تفضل. يا علي.
ها
أو عفوا طيب ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز اخذناه قبل قليل. اخذنا علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
يا هلا وسهلا حياك الله يا علي.
كيف حالك شيخ سعد؟
خير ونعمه نحمد الله ونشكره.
تفضل يا غالي.
الفرق بين سكر وجهنم هل سكر خاصة بالمشركين؟
أعيد سؤالك يا علي.
الفرق بين نار سكر ونار جهنم.
طيب
هل سكر خاصة بالمشركين هاي؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله. خالد تفضل. يا خالد
سم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله برضه والعافية تفضل.
الله يعطيك العافية. سؤالي الله يحفظك بارك الله فيك. بالنسبة الآن الصلاة تكرم على أماكن مجاري الموية أو خطوط الصرف أو بالأصح تكرمون مثل البيارة يسمون الشامعين جميعا. ما أدري هل تجوز الصلاة على هالأماكن ولا
لا؟ معلش يا خالد بس صوتك غير واضح. أعيد السؤال مرة ثانية.
أقول هل تجوز الصلاة على اماكن خطوط الصرف تكرم وعلى او على البياره
يعني اماكن اللي هو الصرف الصحي اللي هو الفتحات الصرف
لا انا بشكل عام ان تكون تكرم بياره فرضا مبني عليها شيء معين ويكون عليها الصلاه يعني هل تجوز المكان هذا للصلاه؟
طيب عندك سؤال اخر
حبيبي. تسلم الله يبارك.
حياك الله يا مرحبا. طيب نبدا باسئله اخواننا. بالنسبه ليوسف سال عن الاضحيه هل يختلف الاجر فيما يتعلق بمن ضحى باليوم من في اليوم الاول او الثاني والثالث؟
اليوم الاول الذي هو يوم العيد يدخل في عشر ذي الحجه بينما اليوم الثاني والثالث والرابع لا يدخل في عشر ذي الحجه وعلى ذلك فاليوم الاول افضل.
من باب الفائده متى ينتهي وقتها الاضحيه؟
محل خلاف بين اهل العلم اختلفوا على قولين. قول الأول أن وقت الأضحية هو يوم العيد ويومان بعده هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح والذي اختاره جمع المحققين من أهل العلم ورجحه ابن القيم رحمه الله، وقال إن أيام التشريق إنها تشترك في الأحكام من الرمي والتكبير وكذلك أيضا الذبح. فالقول الراجح أن وقت ذبح الأضحية يبتدئ من يوم العيد ويمتد إلى 3 أيام بعدها، أي أنه ينتهي بغروب الشمس اليوم 13، ولكن ينبغي الاحتياط في هذا، يعني الإنسان يضحي يوم العيد أو 11 أو 12، لا يضحي اليوم 13 إلا إذا احتاج لذلك، لأنه محل خلاف بين أهل العلم هل يجزئ أو لا يجزئ، وإن كان القول الراجح أنه يجزئ لكن يبقى القول الآخر قول له قوته.
نعم. سؤاله الثالث نقدمه بحكم ارتباطه في الأضحية، ما هي الصيغة عند مشروع عند الذبح؟
أهم شيء عند الذبح هو أن يذكر اسم الله، وهذه قد شددت النصوص فيها كثيرا. الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلا بد من ذكر اسم الله، ويقال بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم، ويستحب أن يزيد مع البسملة التكبير فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم إن هذه أضحية عني مثلا أو عن والدي أو عن فلان، ويكفي هذا. فإذا المهم هو أن يذكر اسم الله عز وجل، ويستحب التكبير ثم يذكر اسم من يضحي عنه، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذه منك ولك، اللهم إن هذه أضحية عني وعن والدي وأولادي أو من يريد. نعم.
السؤال الثالث فيما يتعلق بالإشراق في الصدقة، هل يشرع إذا تصدق بصدقة أن يشرك مثلا معها زوجته وولاده ووالديه ومن يحب؟
الأكمل في الصدقة أن يجعلها الإنسان عن نفسه، لأنه يستأثر بالأجر، أما إذا أشرك معه غيره فمعنى ذلك أنه يريد أن يقسم الأجر بينه وبين من يشركه معه، كأنه يقول يا ربي أقسم الأجر بيني وبين فلان، فالأجر يقل بهذا، يقل الأجر. ولذلك فالأفضل أن الإنسان لا يشرك معه أحدا، لكن لو أراد أن يشرك فلا بأس، لو قال أنا يعني أريد أن يشترك معي في الأجر فلان، زوجته وأولاده والداه من يريد، فلا بأس، لكن لا يكون الأجر كما لو أفرد الصدقة عن نفسه.
عبد الملك سأل عن القرآن، يقول هل نزل بحركات؟ القرآن طبيعي يعني بحكم أنها يعني تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، لكن لعله يقصد كتابته في بداية نزول الوحي.
القرآن نزل من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل الذي تلقاه عن الرب عز وجل، وتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤخذ بالتلقي، القرآن يؤخذ بالتلقي، وهذه فائدة مهمة لمن أراد أن يحفظ القرآن.
جميل.
لأن بعض الناس يريد أن يحفظ القرآن يفتح المصحف ويحفظ على نفسه، وهذا لا بد أن يقع في أخطاء ولا بد أن يقع في لحن، القرآن يؤخذ بالتلقي، فإذا أردت أن تحفظ القرآن لا بد أن تحفظه على مقرئ أو على الأقل عن طريق التسجيلات للمقرئين المتقنين، والأفضل على مقرئ، لأن من يحفظ على نفسه ربما يخطئ ولا يشعر بالخطأ. فإذن القرآن يؤخذ بالتلقي، هذا هو الذي فعله المسلمون خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل، يأخذون القرآن بالتلقي، ويقرأ الحركات وبالتجويد أيضا، لكن الواجب أن ينطق النطق السليم من غير لحن، هذا هو الواجب. وأما تطبيق أحكام التجويد فهو أمر مستحب ليس واجبا، تطبيق مثلا الإظهار الإدغام الإخفاء بقية الأحكام المدود هذا مستحب وليس واجبا، لكن تطبيق الحركات هذا واجب، والإخلال بالحركات يسميه العلماء يسمونه لحنا، واللحن يقسمونه إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، واللحن الخفي هو الذي لا يغير المعنى، وهذا له أثر على الأحكام الشرعية. فإذا كان اللحن في قراءة الفاتحة، فإن كان اللحن جليا لم تصح الصلاة، أما إذا كان اللحن خفيا صحت. فمثلا لو أنه لحن في الفاتحة بدلا أن يقول اهدنا قال أهدنا، فاختلف المعنى من هداية إلى هدية، اختلف هذا اللحن يغير المعنى، فهنا لا تصح الصلاة معه. لكن لو أنه لحن بدل أن يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، هذا اللحن لا يغير المعنى، فالصلاة معه صحيحة.
جميل.
فننصح الأخ السائل الكريم، نقول إذا أردت أن تضبط القرآن فالتحق بحلقة تحفيظ القرآن.
جميل.
وأضبطه على مقرئ متقن، وهذه أفضل طريقة للإتقان، أفضل طريقة للإتقان أنك تتلقاه وتحفظه على مقرئ متقن. نعم.
أبو عبد العزيز سأل عن أنه يأكل أظافره عادة يعني، وأحيانا بغير شعور منه، فما الحكم فيه في مثل هذا العشر؟
هذا يدخل في النهي، إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، ليس له أن يأخذ أن يأكل من أظافره، وهذه عادة سيئة عليه يتخلص منها، وفرصة في هذه العشر أن يتخلص من هذه العادة السيئة. لكن لو افترضنا افتراضا أن هذا وقع من غير قصد فلا شيء عليه، الله عز وجل يقول ليس وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا كله بالنسبة لمن أراد أن يضحي، أما من لم يريد أن يضحي فيبقى الأمر على الإباحة.
سأل عن نتف الشعر الأبيض في اللحية
أيضا لمن أراد أن يضحي
عموما.
نعم. أما بالنسبة لمن أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعر لحيته ولا من سائر الشعر من جسمه ما دام يريد الأضحية، لا بنتف ولا بقص ولا بغير ذلك. أما بالنسبة لغير من أراد أن يضحي فنتف شعر اللحية مكروه، نتف الشيب عموما، هو يقصد نتف الشيب، نتف الشيب مكروه. وخير من ذلك أنه يخضب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أن تغيير الشيب بغير السواد أنه سنة. وأما بالسواد فعلى الخلاف المعروف بين أهل العلم، ما بين قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالجواز، والأقرب أنه لا يصل إلى درجة التحريم لورود ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النهي المروي في ذلك غير محفوظ من جهة الصناعة الحديثية. وعلى ذلك نقول نتف الشيب مكروه، وخير منه أن يخضب بغير السواد، هذا لأنه يطبق السنة، وتتأكد الكراهة في هذه الأيام لمن أراد أن يضحي، وقد تصل إلى درجة التحريم أيضا. نعم.
سأل أيضا هل يجب على المرأة أن تلبس الجوارب أثناء خروجها من المنزل لتغطية قدميها؟
المرأة عندما تخرج للرجال الأجانب الواجب عليها أن تغطي مواضع الفتنة فيها، مواضع ما يمكن أن تحصل به الفتنة، ولهذا قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذه التغطية لا يلزم أن تكون بالجوارب، لو كان مثلا لباسها واسعا فلا يلزم. وهكذا أيضا بالنسبة للقفازين، لو أراد مثلا بدلا أن تلبس قفازين أن تغطيها بالعباءة فلا بأس، المهم هو تغطية جميع مواضع الفتنة منها.
هنا سؤال من بعض المتابعين في شبكات التواصل، وهو سؤال يتكرر كثيرا في هذه الفترة. هذه أحد الأخوات تقول زوجها يقول أفضل بدل ما نضحي نحولها إلى البنك أو إلى جمعية خيرية، هو يضحونها مثلا أحيانا داخل المملكة أو خارج المملكة عن طريق الجهات المعتمدة، ولأجل أن هناك فقراء أكثر وأكثر حاجة، هل هذا هو الأفضل أم لا؟
هذا خلاف السنة، الغرض من الأضحية ليس اللحم، وإنما الغرض منها ما ذكره الله عز وجل في قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الفهم فهم غير صحيح، أن الإنسان يقول الناس عندهم لحم واللحوم كثيرة ولا حاجة نضحي، بعض الناس يقول أن تصدق بدل الأضحية، أو أنه ينقل الأضحية إلى بلد آخر ويعطل الشعيرة في بيته، هذا خلاف المشروع وخلاف السنة. السنة أن تقام الشعيرة في البيت وأن يضحي وأن استطاع أن يباشر الذبح بنفسه وأن يأكل من أضحيته ويتصدق، هذه السنة وهذا هو تعظيم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك، ذبح أضحيته بنفسه وأكل منها وتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا يشمل الهدي ويشمل كذلك الأضحية. فهذه إذا ينبغي أن ننظر للأضحية بالنظرة الشرعية. ليس الغرض من الأضحية اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الغرض منها التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذا الحيوان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرب موجود في جميع الأمم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، جميع الأمم ولكل أمة. فهذا التقرب إلى الله عز وجل من أفضل وأجل العبادات. بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال أفضل العبادات المالية النحر أو الذبح، وأفضل العبادات البدنية الصلاة، ولهذا جمع الله بينهما فقال فصلي لربك وانحر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر عليا فأكمل البقية إلى 100 من الإبل أهداها النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لأجل تعظيم شعائر الله عز وجل. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رزق بابن بعدما جاوز 80، وكان ليس له أولاد، لا يولد له، وبشرته الملائكة بهذا الابن، وبلغ أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده، وكان ولدا ليس ولدا عاديا، كان ولدا بارا في غاية البر. ولهذا انظر موقفه لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ماذا قال؟ قال افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال هذه يعني الجملة مع صغر سنه، فيعني انظر إلى عظيم بره بأبيه. ومع ذلك لم يتردد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أن يذبح ابنه امتثالا لأمر الله عز وجل، فنجح في هذا الاختبار وفي هذا البلاء العظيم. فالعجب ممن يؤمر بذبح أضحية من الغنم فيبخل. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه وفلذة كبده فلم يتردد. ولذلك فينبغي أن ننظر للأضحية وهكذا الهدي على أنهما من شعائر الله عز وجل، وأنه ليس الغرض منهما اللحم، وإنما الغرض من ذبحهما تعظيم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أيضا ما دمنا نتحدث عن الأضحية، أحد المتابعين يسأل يقول هو يسكن متزوج ويسكن في بيت مستقل، فهل تجزئ عنه أضحية والده أم لا بد أن يضحي هو؟
الأضحية ليست واجبة، وإنما هي مستحبة استحبابا مؤكدا، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بوجوبها في حق القادر، لكن جماهير أهل العلم على استحبابها. وعلى ذلك فالأمر في هذا واسع، إن اكتفى أهل البيت بأضحية واحدة فلا بأس بأن يذبح رب البيت مثلا أو واحد منهم هذه الأضحية ويشرك معه في ثوابها بقية أهل البيت. لكن إن كان يوجد في البيت من هو قادر على أن يضحي فالأفضل أن يضحي، وأن تتعدد الأضاحي، لأن هذا أعظم في الأجر والثواب وفي تعظيم شعائر الله عز وجل. ولأن الأضحية قربة وعبادة عظيمة، كما ذكرنا قبل قليل أنها من أجل العبادات المالية. فإذا كان بعض أهل البيت موظفا وعنده القدرة على أن يضحي فالأفضل أنه يضحي، ولا يستغني بأضحية والده عنه، وإنما أبوه يضحي وهو يضحي، فهذا أكمل أجرا وثوابا من الاكتفاء بأضحية والده.
علي سأل عن الفرق بين السقر وجهنم.
كلاهما من أسماء جهنم، النار لها عدة أسماء، سقر وجهنم والحطمة ولظى، نسأل الله العافية والسلامة. آمين. فهذه كلها من أسماء جهنم.
خالد سأل عن حكم الصلاة على جلكم الله غرف الصرف الصحي، أحيانا يعني على سطحها يعني يكون يفرش فراش، هل يؤثر ذلك أم لا؟
لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع، بل قال الفقهاء ما هو أشد من هذا، قالوا لو طين نجاسة، يعني وضع الطين فوق النجاسة وجاز له أن يصلي فوق هذا الطين إذا جف. ولو وضع فراشا على مكان فيه نجاسة، وضع سجادة مثلا على مكان فيه نجاسة، جاز له أن يصلي فوق هذه السجادة، فلا لا حرج، فمن باب أولى أنه يصلي، أنه يجوز أن يصلي على سطح البيارة أو سطح الصرف الصحي، لا حرج في ذلك.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا عن طريق وسائل التواصل، من نوى من الليل صيام القضاء لكنه لم يتسحر، هل يؤثر ذلك في النية؟
صومه صحيح، المهم هو النية، وأما السحور فسنة ليس واجبا، المهم أن ينوي صيام القضاء قبل طلوع الفجر، لأن الصيام الواجب عموما يجب فيه تبييت النية من الليل. لماذا؟ حتى يكون جميع النهار مشمولا بنية الصيام، وهذا بخلاف صيام النافلة. صيام النافلة لا يلزم تبييت النية، يجوز لك أن تنشئ النية أثناء النهار كما جاءت بذلك السنة، لكن الصيام الواجب لا بد من تبييت النية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، والواجب هو تبييت النية. إن حصل السحور فهذا هو الأكمل وهو سنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قالت السحور فإن في السحور بركة، وإن لم يتسحر واكتفى بالنية فلا حرج عليه.
فواز تفضل. يا فواز، فواز معنا؟ طيب يبدو لي. فواز تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا مشايخ؟
يا مرحبا تفضل.
عندي سؤالين للشيخ. الأول، حكم نأخذ من الشعر وظفر نسيانا يعني.
طيب جاوبنا على هالسؤال، لكن ممكن نعيد. نعم.
الثاني في سؤال مهم أتمنى الشيخ يفصل فيه. نعاني في المنطقة الجنوبية من أكرمكم الله بعض الحيوانات مثل القرود.
من ماذا؟
قرود.
قرود. نعم.
تسبب في مشاكل في الأحواش وفي الزرع وكل شيء، هل يجوز تسميمها يا شيخ؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب بقي أسئلة. طيب محمد تفضل. يا محمد.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل يا أخي غالي.
كان عندي سؤال بخصوص الأحكام في الحجامة، إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة؟ هذا السؤال.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
أي السؤال الثاني، حكم اقتران النية، مثلا أن أنوي مثلا أن أقرأ صورة بنية شخص، يعني نيتي مع نية شخص.
يعني تنوي عن شخص آخر.
ايوه مثلا قراءة تحت الصور من القرآن مع نية شخص ثاني.
طيب باقي شيء يا محمد؟
الله يجزاكم خير.
حياك الله. مبارك تفضل.
مبارك.
يا مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك اخوي ابو عمر والشيخ.
الله يحييك يا هلا وغلا.
عندي سؤال يا شيخ. بالنسبة، هل يلزم الخطيب المداومة على قراءة صوت الأعلى والغاشية يوم الجمعة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
الثاني والله أتمنى الشيخ يزورنا في ملهم الشيخ سعد.
أبشر إن شاء الله. إن شاء الله الشيخ ما يقصر، جزاه الله خير. حياك الله.
إن شاء الله.
بقي. طيب عبد الله تفضل. يا عبد الله
مرحبا.
تفضل يا غالي. يا عبد الله
معك.
تفضل عطى سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
استفسر فيما يخص الأضحية، يعني رجل سيتعيد عند والده وهو أموره يعني ميسورة، الأقرب لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي ضحية مستقلة ولا يكون مع والده؟
أجبنا.
متزوج.
طيب طبعا أجبنا على هذا السؤال، لكن ممكن بعد تنبيه عنه. طيب عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
حياك الله. طيب نستعدك الشيخ فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. فواز سأل عن ما سبق أن تحدثت عنه، هو الأخذ من الشعر والأظفار نسيانا.
نسيانا لا حرج عليه، نسيان حتى من المحرم، فما بالك بمن أراد أن يضحي. نسيان والخطأ والجهل هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان. الله عز وجل قال عن المؤمن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
السؤال الثاني لأخونا خواز، نحن ننبه على أن هناك جهات مختصة في ما يتعلق بهذه الحيوانات وكيف يتخلص منها، ينبغي أن تؤخذ أنظمتها بالاعتبار، وهل هذا مسموح أو لا؟ لكن الشيخ سيعرض الحكم حكما شرعيا. أما فيما يتعلق بالجوانب الجانب الآخر في تنفيذك لهذا الأمر فهذا ترجع فيه إلى جهة الاختصاص حتى ما يكون فيه إشكالية في هالجانب. هو ذكر هنا اللي هو أن القرود تسبب لهم مشاكل، وهذا شهدناه ورأيناه هناك في بيوتهم الآخرين. لكن بشكل عام ما يؤذي من الحيوانات هل يجوز يعني التخلص منه بأي طريقة أم لا؟
ما يؤذي من الحيوانات يتخلص منه لكن بالتدرج، يعني لا يتخلص منه بالقتل إلا عند الضرورة، لكن يتخلص منه بغير ذلك. هناك يعني وسائل عند أرباب المزارع يستطيعون التخلص من هذه الحيوانات بغير القتل، لكن لو آذت بحيث لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها، لأن أصلا هذه الحيوانات كلها خلقت لأجل مصلحة بني آدم، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال هذا عز وجل على سبيل الامتنان على بني آدم، أن الله خلق جميع ما في الأرض لهم، فكل شيء آذى من هذه المخلوقات جاز التخلص منه. هذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان، أن الله سبحانه وتعالى هيأ له هذه الأرض تهيئة كاملة، وجميع ما خلق الله تعالى في هذه الأرض لأجل مصلحة بني آدم. فهو عز وجل هيأ هذه الأرض تهيئة كاملة للإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا، لاحظ قول الله عز وجل جميعا، جميع ما في الأرض خلق لأجل مصلحة الإنسان، لكن مطلوب منه فقط أن يعبد الله عز وجل. فإذا تسلط الحيوان وآذى جاز قتله، ولكن ينبغي ألا يتعجل في قتله إلا عند الضرورة، عندما تستنفذ جميع الحلول غير القتل.
طبعا نؤكد أن فتوى الشيخ جزاه الله خير يعني عامة فيما يتعلق بهذا الحكم، أما فيما يتعلق بالتنفيذ فهي يرجع فيه في أنظمة السارية في المملكة فيما يتعلق برفق الحيوان وأيضا كذلك في حماية البيئة وغيرها.
يمكن يتصل بجهاز البلدية،
نعم،
عندهم طرق في التخلص من الحيوانات يستفاد منهم في هذا.
جميل. محمد سأل عن السنة في الحجامة، هل هناك سنن فيما يتعلق أو أحكام مرتبطة بها أم لا؟
الحجامة من الطب النبوي، قد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيح البخاري: قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وأخبر بأن الشفاء في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم، فلكنها مباحة، يعني لا تصل إلى درجة أنها سنة، هي مباحة، هي مثل شرب العسل، مثل الكي، مثل وإن كان الكي يعني ورد فيها الكراهة، لكن مثل شرب العسل، القسط البحري، الحبة السوداء، فهذه كلها من الطب النبوي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدتها فائدة الحجامة مقطوع بها، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أثبت الطب الحديث الفائدة العظيمة للحجامة، وهي مصنفة الآن ضمن الطب البديل عند منظمة الصحة العالمية، وفائدتها فائدة عظيمة للإنسان. وهناك كتب متخصصة للحديث عن فوائد الحجامة، وهناك أيضا مواقع على النت الحديث عن فوائد الحجامة وعن أوقاتها وعن يعني كيف تكون لها فعالية، وأنها تكون مثلا على الريق وأفضل وقت تكون فيه في السنة. هذه لها كتب متخصصة ومواقع متخصصة تتحدث عنها.
سأل عن حكم أن يعمل عملا صالحا بنية شخص آخر، مثلا يقرأ القرآن عن شخص آخر، ما حكمه؟
أي أن يهدي ثواب التلاوة لشخص آخر. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على صحة إهداء الثواب، لكن هذا من قبيل الجائز غير المشروع. ومعنى قولنا إنه جائز أي أنه لا ينكر على من فعله، لأن السنة قد وردت بجواز إهداء الثواب فيما هو من جنسه، ولكن غير مشروع بمعنى أنه لا يندب إلى فعله ولا يحث الناس على فعله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين أنهم كانوا يتسابقون إلى ذلك ويفعلونه. ولذلك فالذي ننصح به ألا يفعل الإنسان هذا، وأن يجعل ثواب التلاوة لنفسه، وبالنسبة لغيره يدعو له. أفضل ما يقدمه له أن يدعو له، يدعو له، يمكن يتصدق عنه، لكن أن يهدي له ثواب التلاوة. كما أن هذا الغير بحاجة للثواب، أنت أيضا بحاجة للثواب. يعني بعض الناس سبحان الله العظيم مولع بإهداء الثواب لغيره. أنا رأيت في الحرم لما كنت في درس من دروس الحرم، يعني أتاني شخص وقال إن طيلة عمره ما يفعل شيء إلا يهدي ثوابه للآخرين. قلت طيب وأنت؟ قال لا أنا كل مثل أجر مثل 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 أجرهم. قلت ما الدليل أنه يكون مثل أجرهم؟ أنت تقول يا ربي أنا أهديت ثواب هذه العبادة لفلان، ثوابه ينصرف لفلان. قال طيلة عمري على هذا، يعني عنده هذا الولع، كل ما عمل عمل أهدى ثوابه للآخرين وينسى نفسه، فيكون هذا مثل الشمعة التي تحرق نفسها لأجل أن تضيء للآخرين. الإنسان لا ينسى نفسه، وكأن هذا الإنسان سيعمر، سيعيش عمرا طويلا. فغيرك بحاجة للثواب وأنت أيضا بحاجة للثواب، ابدأ بنفسك أولا، وغيرك أدعو له، الدعاء له تستفيد منه أنت فائدة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعلى رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، رواه مسلم. فالملك يؤمن على دعائك له، أدعو الله له، هذا أفضل ما تقدمه له. أما أن الأعمال الصالحة تعملها تهدي ثوابها الآخرين وتنسى نفسك، فلا شك أن هذا من الحرمان، الحرمان أن يحرم الإنسان نفسه من الثواب، ويبدأ يوزع حسناته في الدنيا، يوزع حسناته على الآخرين وينسى نفسه. هذا ليس من العقل وليس من الحكمة. نعم.
مبارك سأل عن خطيب الجمعة، هل يسن له مداومة على سورتي الأعلى والغاشية في كل جمعة؟
ورد في صلاة الجمعة ثلاث سنن. السنة الأولى قراءة سورة الأعلى والغاشية، السنة الثانية قراءة سورة الجمعة والمنافقون، السنة الثالثة وهذه تخفى على كثير من الناس، كثير من طلبة العلم، وهي الجمعة والغاشية، وهذه قد جاءت في صحيح مسلم. فإذا فيها هذه السنن الثلاث، فينبغي للخطيب أن يطبق السنة، لكن لا يداوم عليها وإنما ينوع، لكن ينبغي أن لا يغفل عنها، يعني لا تمر مدة طويلة وهما طبق السنة، فلا بأس أن يقرأ من غيرها، لكن ينبغي أن يركز عليها كثيرا، يعني يقرأ بها كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح والغاشية، وفي ذات مرة وافق العيد الجمعة فقرأ بسبح والغاشية في صلاة العيد وقرأ بهما في صلاة الجمعة في نفس اليوم، وهذا يدل على تأكد هذه السنة. نعم.
أخونا عبد الله سأل سؤال وأجبت عنه، لكن باب إعادة التأكيد فقط، اللي هو من يستطيع أن يضحي لكنه يجعل أضحيته مع والده مثلا بحيث أنه يكتفي بها.
الأضحية مستحبة ليست واجبة، إن استطاع أن يضحي بنفسه فهذا هو الأكمل والأفضل، وهي عمل صالح وشعيرة، والله تعالى يقول ذلك هم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وإن أراد أن يكتفي بأضحية والده فالأمر واسع.
من ضمن الأسئلة وردتها على طريق وسائل التواصل عن خروج الدم من الأسنان أو من اليد أو غيرها، هل هذا ينقض وضوء أم لا؟ لا أيضا كذلك إذا هذا الدم أصاب الملابس يؤثر في الصلاة؟
يعني هي مسألتان، المسألة الأولى خروج الدم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء، هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو اختيار جمع محققين من أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه ينقض الوضوء والأصل عدم النقض. المسألة الثانية، الدم نفسه هل هو نجس؟ الجواب نعم نجس، ونقل إجماع العلماء على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم، لكن قال الفقهاء إنه يعفى عن يسيره، قالوا إن الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره.
أم سليمان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل، أنا بشتري ضحية إن شاء الله من واحد يبيع، عنده خدمة الذبح.
نعم.
هل يجوز أن يأخذوا يذبحون يجيبون لي خالصة؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا بس شلون يعني أسمي أشوفها؟
أبشري أبشري ولا
ولا بس كذا عادي يجوز ولا ما يجوز؟
أبشري يا أم سليمان، تسمع الجواب. بقي أسئلة. طيب أم مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبي أسأل الشيخ عبدالك خير.
ما هو سؤالك؟
من جزئين.
تفضلي.
أنا قمت دعوة فسخ نكاح من زوجي، ولما جلسنا عند الشيخ انحرجت أني أظهر بعض الأمور اللي بيني وبين زوجي على أساس أقيم الحجة عليه، امتثال لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم.
نعم.
فالشيخ ما اقتنع بدعواي وقال ما أقدر أفسخ النكاح بهذا الأمر، فاضطررت إني أحولها إلى خلع. بعد الجلسة يعني الأقارب عاتبوني قالوا أنت في حكم قضائي، يعني المفروض إنك طلعتي كل اللي عندك عشان تقدرين تفسخينه، ما تضطرين تدفعين مبلغ مقابل الخلع. فهل أنا إذا طلعت الأمور اللي بيني وبين زوجي على أساس أقيم الحجة عليه خالف قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم؟
طيب عندك سؤال.
وهل آثم على ذلك؟
عندك سؤال آخر؟ تفضلي.
الجزء الثاني، طيب إذا ما علي أي حرج في هذا الأمر إني أبين كل الأمور اللي بيني وبين زوجي، كيف أرجعها إلى فسخ نكاح لأني أنا حولتها إلى خلع؟
طبعا السؤال الثاني هو سؤال إجرائي وليس سؤال فتوى، هذه ممكن ترجعين فيه إلى
القاضي نفسه. القاضي نفسه.
نعم. لكن بالنسبة للسؤال الأول يعني ممكن الشيخ يعطيك جواب عام بهذا الخصوص.
لي فرصة يعني إني أحوله إلى فسخ ولا ما لي فرصة؟
هذا جانب إجرائي ممكن تسألين فيه القاضي أو ترجعين فيه إلى وزارة العدل في هذا الجانب.
تسألين القاضي تقولين أرغب أن يكون فسخا ولا يكون خلعا، والقاضي سيجيبك من خلال نظره القضية وملابساتها سيعطيك الجواب.
طيب
السؤال الثاني.
تفضل.
هل ورد فعلا ان الاب يحق له سلب مال ابنه 3 مرات بدون رضا؟
يحق سلب؟ كيف سلب يعني؟
هو يقول يعني هو اقام يعني دعوة على ابنائه اهل عوائل ولهم زوجات ومصاريف، يقول يحق لي اني اخذ من رواتب.
يعني اخذ مال الابن.
اي بس هو طيب. يسميه انه سلب، يحق لي اني اسلبه 3 مرات بعدين ما يحق لي.
أبشر.
قلنا ما ورد شيء ان نعرف.
ابشري ابشري ولا يهمك يا ام مريم، تسمعين الجواب. شكرا جزيلا، حياك الله اختي. ام خالد تفضلي. يا ام خالد. عفوا ابو خالد تفضل. يا ابو خالد. ابو خالد تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بك يا شيخ.
تفضل يا أبا خالد سؤالك.
كيفية إزالة النفاق على القلب؟
كيفية ماذا؟
إزالة النفاق على القلب.
والله يا أبا خالد سؤالك
صوت غير واضح،
ما أسمع شيء من سؤالك نهائيا.
أقول كيفية إزالة النفاق على القلب.
طيب الشباب ليتكم يعني يبدو في مشكلة في الصوت مع أخينا أبي خالد، ليتكم تأخذون سؤاله. طيب شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أختنا أم سليمان سألت، تقول أنها البعض يبيع عنده خدمة بيع الأضحية وكذلك يذبحها ويجيبها البيت، فهل هذا مشروع؟ وفي هذه الحالة كيف تنوي وماذا تفعل؟
إذا كان هذا الوكيل أو الجهة محل ثقة فلا بأس، لا بأس أن يوكل الإنسان غيره سواء كان فردا أو كان جهة أو مؤسسة أو أناس لهم تطبيق، المهم أن توجد الثقة بهم. فإذا كانوا سيأتون بهذه الأضحية ويذبحونها ويطبقون عليها الضوابط الشرعية، فإذا كانت الأضحية منهم لا بد من مراعاة السن، لا بد لا يقل سن الضأن عن 6 أشهر ولا المعز عن سنة ولا البقر عن سنتين ولا الغنم ولا الإبل عن 5 سنين، ولا بد أيضا من أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وعند الذبح لا بد من أن يسمي، يقول بسم الله الله أكبر، اللهم أن هذه منك ولك، اللهم أن هذه أضحية عن فلان، فيعطى هذه العبارة. إذا كان سيطبق الضوابط الشرعية فإنها مجزئة. فنقول أخت الكريمة، إذا كنت تثقين في هذه الجهة وسيطبقون هذه الضوابط وتخبرينهم وتقولين أريدها أضحية عني وتأتون بها على هذه الصفة ووثقت فيهم فلا بأس، فهذا مجزئ. أما إذا كنت لا تعرفيهم فلا بد، لا بد من تزكيتهم. لا تعطي أضحيتك أناسا لا تعرفينهم، لا بد من معرفتهم والوثوق بهم.
ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان لا بد أن يحضر أضحيتها أو يشاهدها أثناء الذبح، فهل هذا
هو الأفضل؟ الأفضل أن المضحي يباشر ذبح الأضحية بنفسه، لأن هذا أولا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أبلغ في تحقيق المقصود الشرعي من الأضحية. فإن الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فحتى يتحقق هذا التقوى كون الإنسان يباشر الذبح بنفسه هذا أبلغ في تحقيق التقوى وفي تعظيم الله عز وجل والتقرب إليه بهذا الذبح. إذا كان لا يحسن الذبح أو لا يرغب فلا أقل من أن يحضر، فإذا لم يتيسر هذا ولا ذاك فلا حرج عليه أن يوكل ولو لم يحضر.
أم مريم عندها إشكالية، سأل الله عز وجل أن يصلح ما بينك وبين زوجك ويعيد الأمور لمجاريها، لكن هي سألت تقول أنها أقامت دعوة فسخ نكاح بسبب بعض الأمور الخاصة التي بينها وبين زوجها، لكنها خجلت أنها تقولها أمام القاضي، ومن باب يعني حفظ العهد فيما بينها أو وفاء العهد فيما بينها وبين زوجها، لكن لأجل القاضي لم يقتنع حولها إلى خلع. فهل يجوز لها أن تظهر كل ما عندها حتى وإن كان هذا بعض الخصوصيات لأجل هذه الدعوة أم لا؟
أولا ننصح الأخت الكريمة بألا تتعجل في طلب الفسخ أو الخلع، ربما تكون مشكلة صغيرة ليست كبيرة ويمكن احتواؤها ولها حلول، فلا تتعجل وربما مع الزمن تنحل هذه المشكلة. لكن إذا لم تجد حلا لمشكلتها ورأت أنه لا بد من الذهاب للمحكمة، فالفسخ لا يكون إلا على سبب يقتضي الفسخ، فعلى ذلك لا بد أن تذكر كل شيء، وذكرها لكل شيء هذا في مجلس القضاء لا حرج عليها فيه، وهكذا في مقام الاستفتاء، في مقام الاستفتاء ومقام القضاء هنا يذكر الإنسان حتى لو كان في غيبة ذلك الإنسان وحتى لو كان في غيبة الطرف الآخر. ولهذا لما أتت امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذه غيبة، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام بل أفتاها قال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. اغتابت زوجها وقالت إنه رجل شحيح ومع ذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها في مقام الاستفتاء. فما كان في مقام الاستفتاء ومقام القضاء لا حرج على الإنسان أن يذكر عيوب الطرف الآخر. هي الآن تريد أن تقنع القاضي بأن يفسخ العقد فتأتي بما عندها وتصف الحال، لكن هي عدلت عن ذلك، يعني أنا أرى أنها لا تندم على هذا كونها تعدل عن هذا ولا تذكر بعض الأمور من باب قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا يعتبر كرم منها وشيء إن شاء الله أنها يعني تؤجر عليه. إذا أرادت الخلع هنا لا بد أن تبذل العوض، لا بد أن تبذل العوض. لكن إذا لم يتحقق الخلع بعد وأرادت أن ترجع لفسخ النكاح فالمرجع في ذلك لرأي القاضي، فهي ما دامت الآن معاملتها منظورة عند القاضي فالمرجع في ذلك للقاضي، يتبين القاضي كل شيء والقاضي هو الذي سيختار أي من الأمرين. القاضي هو نفسه إذا رأى أن المسألة تحتاج إلى فسخ وليس إلى خلع هو سيفسخ، أما إذا رأى أنها لا تقتضي الفسخ فحينئذ ليس لها إلا الخلع.
من جانب آخر، ألا يكون هناك نصيحة للأزواج أن لا يلجوا زوجاتهم إلى اللجوء القضاء؟ قال الله عز وجل إمساكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان.
نعم هذا صحيح، ينبغي للزوج إذا رأى أن زوجته متضررة ببقاء هذه العلاقة الزوجية أن يفارقها بإحسان، إمساك معروف أو تسريح بإحسان، وألا يلجئها للمحكمة لكي تطلب الفسخ أو تطلب الخلع. ليس هذا من مكارم الأخلاق. ما دام أن هذه المرأة لا ترغب في استمرار علاقتها بك ولجأت للقاضي لطلب الفسخ، ينبغي لا تلجئها. لماذا توصلها إلى هذه المرحلة؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
هل يجوز للولد للأبي أن يأخذ مال ابنه؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح، وهو نص صريح في أن الأب وكذا الأم أيضا يجوز لهما أن يأخذ من أموال أولادهما ما شاء. لكن ذكر العلماء لذلك شرطين: الشرط الأول أن يأخذ ما لا يضر الولد، فإن كان يتضرر الولد بذلك ليس له أن يأخذه، كأن مثلا يكون عند هذا الابن سيارة فيأتي الأب ويأخذ السيارة منه، ليس له ذلك لأن هذا الابن سيتضرر. الشرط الثاني أن لا يأخذ من ولده مالا ويعطيه لولد آخر، لأن ذلك إذا كان لا يجوز في مال الوالد نفسه فمن مال ولده من باب أولى. فإذا تحقق هذا الشرطان فلا حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: أنت ومالك لأبيك. وعلى ذلك المقولة التي ذكرتها الأخت السائلة أن الأب يقول لي أنا أخذ من مال ولدي صحيح، لكنها بهذين الشرطين. وأما تحديد ذلك بثلاث مرات هذا غير صحيح، له أن يأخذ من غير تحديد ثلاث مرات، له أن يأخذ ما شاء لكن بهذين الشرطين. الابن جعله الله هبة لوالديه، ووهبنا له إسماعيل، ووهبنا له إسحاق، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ولهذا يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم. ذكر الله عز وجل القرابات، لكن لم يقل أو بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم. لماذا؟ لأن بيت الابن والبنت هو بيت للأب أو الأم، فلا حاجة لأن يقول أو بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم. فمال الولد هو مال لوالده، وعلى ذلك فالوالد له أن يأخذ من مال ولده من ابن أو بنت ما شاء بهذين الشرطين: ألا يأخذ ما يضره، ولا يأخذه ويعطيه إلى ولد آخر. لكنني في الحقيقة أعتب يعني على أن تصل الشحنة إلى هذه الدرجة، لأن أخت الكريمة ذكرت أن هذا وقع على سبيل مخاصمة بين الأب وبين أولاده. مهما كان الأب له حق على أولاده، ولا يجوز أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. الأب إذا احتاج أو حتى لم يحتاج جاز له أن يأخذ من مال ولده، لكن بهذين الشرطين: بأن لا يأخذ ما يضره، ولا يأخذ ويعطيه ولد إلى ولد آخر. فالأب له حق عظيم، وهكذا الأم، بل إن حق الأم أكد من حق الأب. فينبغي للأولاد أن يحترموا حقوق والديهم. ومن أسوأ الأحوال أن الأولاد يخاصمون أباهم أو أمهم عند المحكمة. هذا هو غاية العقوق، هذه هي قمة العقوق، أن يجرجر الابن أباه وأمه إلى المحكمة. هذا عقوق ما بعده عقوق، ويعني من فعل ذلك فلن يوفق، لن يوفق أبدا، لأنه وصل إلى درجة عالية من العقوق. حتى وإن كان الحق معه، حتى وإن كان الحق معه، كان يجرجر أباه أو أمه إلى المحكمة لأجل وعاعة من الدنيا، هذا يدل على الخسة والنذالة وعلى قمة العقوق. والله عز وجل أوصى بالإحسان للوالدين: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من وصل إلى درجة أنه يجرجر والديه إلى المحكمة فهذا لا خير فيه. من وقع منه ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا فإن عقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب.
لك الله خير على النصيحة، شكرا مقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. غدا إن شاء الله نلقاكم في نفس هذا التوقيت، أودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.